الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: لا يجتمع تصديق الكهان مع الإيمان بالقرآن.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ المجدد رحمه الله، يقول في مسائل باب ما جاء في الكهان ونحوهم: المسألة الأولى، لا يجتمع تصديق الكهان والإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يقتضي أن تصديق الكهان عند الشيخ كفر، هذا هو الذي يظهر من هذه المسألة. أعد النص. نعم.
لا يجتمع تصديق الكهان مع الإيمان بالقرآن.
مع الإيمان بالقرآن، يعني هو المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتقدم أن منزل على الرسول القرآن والسنة، يعني وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. لأنهما ضدان على هذا، ضدان لا يجتمعان. لا يجتمع تصديق الكهان والإيمان بالقرآن، يعني فمن أتى كائنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر، كفر بالقرآن حيث صدق من يدعي علم الغيب والله تعالى. وهذا يناقض قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. تقدم لكم الكلام في مذاهب أهل العلم في مفهوم الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد، قيل بأنه كفر دون كفر، قيل إنه كفر هو ردة ناقل عن الملة، وقيل بأن الواجب هو الإطلاق والتوقف وعدم الجزم بواحد منهما، وسياق الحديث على إطلاقه. وذكرت لكم أيضا إنه يمكن التفصيل والله أعلم، ففرق بين من يأتي الكائن ويصدق على أنه يعلم الغيب فهذا يكفر، كفر لكم، أو من يأتي الكائن ويعلم أنه يعني دجال وأنه يأتي وأنه يخبر بما يخبر به ويصدق، حيث أنه يتلقى بعض أخباره عن الشياطين وعن الجن الذين يطلعون من أمور الناس على ما لا يطلع عليه غيرهم، فهذا إذا سأل وصدق لا يكون من جنس الأول، بل يكون فعله هذا كفرا دون كفر والله أعلم. سبق ذكر هذا لكن على سبيل التأكيد والتذكير. نعم.
الثانية: التصريح بأنه كفر.
التصريح بأنه كفر، هذا يؤكد المسألة التي قبلها. نعم. بعد.
الثالثة: ذكر من تكهن له.
ذكر من تكهن له بأنه مذموم قد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، فهو كمن تكهن، ليس منا من تكهن أو تكهن له. المتكهن هو الكاهن، المتكهن له هو السائل كما تقدم. نعم.
الرابعة ذكر من تطير له،
مثله مثل الذي قبل. نعم.
الخامسة ذكر من سحر له،
كذلك من سحر له، مثل من يستعين بالساحر على يعني سحر إنسان، يأتي يطلب منها أن يسحر فلانا أو أن يعمل له سحرا يضر بفلان، فهو شريكه في الذم والوعيد. نعم.
السادسة ذكر من تعلم أبا جد.
أبا جد،
أبا جد،
هذا يرجع إلى قول ابن عباس أنه قال في قوم يتعلمون أبا جد وينظرون في النجوم، لا أرى أن من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أو لا أرى أي لا أظن. نعم. بعد.
السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف.
الفرق بين الكاهن والعراف هذا جاء في كلام البغوي، وأن العراف هو الذي يستدل يخبر بالمسروق ومكان الضالة، والكاهن هو الذي يخبر عن المستقبل أو عما في الضمير. نعم. بعد.
الباب
انتهى.
انتهى.
وكذلك قول شيخ الإسلام يتضمن شيء من الفرق أيضا من وجه، حيث أن أبا العباس شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الفرق بين العراف والكاهن، على قول الشيخ الفرق بينهما إن العراف أعم من الكاهن، فكل كاهن عراف، وليس كل عراف كاهن، لأن العراف يكون منجما ويكون رمالا وضاربا بالحصى، ومن يقرأ الفنجان ومن يقرأ الكف، كل هذا يصدق عليه اسم العراف، لأن عراف صيغة مبالغة كما سبق. نعم. بعد.
باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بإسناد جيد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله.
إلهن. يقول الشيخ باب ما جاء في النشرة، يعني من الذم أو الإذن والجواز، ما جاء فيها من النهي والذم أو من الرخصة والجواز، لأن النشرة كما سيأتي نوعان. النشرة هي حل السحر عن المسحور، مأخوذة من النشر بمعنى التفريق والكشف، لأن النشرة فيها يعني كشف السحر وإزالته وتفريق من عقد واجتمع من عمل الساحر، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. النشرة يقول العلم أن النشرة هنا ألفها للعهد الذهني، يعني النشرة المعروفة عندهم في الجاهلية، يسألون عن شيء معين، ما هو عن النشرة مطلقا، لا، عن النشرة المعهودة المعروفة. وهي النشرة التي تشتمل على المحرم، على الشرك أو غيره من مما حرم الله. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: هي من عمل الشيطان. النشرة من عمل الشيطان، من عمل الشيطان يعني من العمل الذي يأمر به الشيطان، أو من العمل الذي يعمله الشيطان، لأن الساحر يستعين بالشيطان في حل السحر، يتقرب إلى الشيطان فيبطل عمله، كما يأتي في كلام ابن القيم، يبطل عمله عن المسحور. فإضافة العمل إلى الشيطان إما من إضافة الفعل إلى فاعله، أو من إضافة المسبب إلى سبب. وعلى كل حال، فإضافته للشيطان، إضافته للشيطان تدل على تحريم النشرة، فالنشرة إذن حرام. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك، يعني عن النشرة، قال ابن مسعود يكره هذا كله. ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله، كل ما يتعاطاه الناس في حل السحر. ولا ريب أنه يعني الطرق المعهودة عندهم عند أهل الجاهلية، يكره هذا كله. والكراهة في لغة الشرع وفي لغة أهل العلم المتقدمين بمعنى إيش؟ تحريم. قال الله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم، قيل وقال كره لكم، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال الإمام أحمد: ابن مسعود يكره هذا كله. فأحال الإمام أحمد رحمه الله على قول ابن مسعود، وهذا يشعر بأن الإمام أحمد يذهب إلى قول ابن مسعود. ولعله لما يستحضر حديث جابر في وقت السؤال، فلهذا أحال على قول ابن مسعود. وإلا يعني المناسب أن يقول أو أن يذكر الحديث: هي من عمل الشيطان، النشرة من عمل الشيطان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النشرة من عمل الشيطان. أو أن يسوق الحديث: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. نعم. بعد.
وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته
أو يؤخذ
يؤخذ
إيه؟
أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر
أو ينشر كذلك
أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه.
هذا الأثر كما ذكر المصنف رحمه الله رواه البخاري وذكر بعض الشراح أن البخاري رواه تعليقا، فالمقصود أنه صحيح عن قتادة ابن دعامة السدوسي التابعي المشهور المفسر، يقول قيل لابن المسيب سعيد بن المسيب الإمام المعروف أحد الفقهاء السبعة رحمه الله، قيل له سئل فقيل له الرجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، به طب يعني سحر، فالطب يطلق على السحر، إنسان مسحور يقال فيه طب. قال الشارحون إن هذا من أساليب اللغة العربية أن يطلقوا على الشيء اسم ضده، فإن الطب هو العلاج لإزالة الداء، فيطلق اسم الطب على الداء نفسه، كقول العربي للذيغ سليم، الذيغ يسميه العرب سليم تفاؤلا له بالسلامة، أو هو من الأضداد الذي، فإن في اللغة العربية يعني ألفاظ تعرف بأنها من الأضداد، يعني تطلق على الشيء، اللفظ الواحد يطلق على الشيء وضده، مثل قوله تعالى والليل إذا عسعس، قيل عسعس أقبل وقيل أدبر ضدا. الرجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يظهر إن أو للتنويع ليست للشك، به طب يعني به سحر، أو يؤخذ عن امرأته أو يحبس، يحبس هذا نوع من حالة من حالات السحر، الحبس، حبس الرجل عن امرأته حتى لا يقدر على جماعها، وإن كان سليما عضويا سليم، ليس فيه عافة، ليس فيه علة عضوية جسدية، لا، بل علته نفسية. يعني عمل يمنع الرجل من الوصول إلى امرأته، وهذا معروف قديما وحديثا، شر يبتلى به بعض الناس بسبب بعض أولئك الخبثاء المفسدين الأشرار الذين يكيدون لمن يعادون، يكيدون له، أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنهم؟ هذا هو السؤال. موضوع السؤال الرجل الذي به سحر أو يؤخذ عن امرأته أو يؤخذ عن امرأته، والسؤال أيحل عنه أو ينشر؟ هذا أو هنا للشك، لأن معنى ينشر يعني يحل عن السحر. فقال سعيد بن المسيب رحمه الله إنما يريدون به الإصلاح، يريد الذين يفعلون هذا ويقومون بحل السحر عن المسحور يريدون به الإصلاح، يريدون به النفع. فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، يعني ظاهر هذا الكلام أن حل السحر عن المسحور إنه يعني جائز ولا شيء فيه، لأنه لأن المقصود منه النفع فلا بأس به. وهذا لا يستقيم على الإطلاق، فليس كل ما يريد الناس به الإصلاح أو يصلون به إلى منفعة ما يكون جائزا، هذا لا يصح على الإطلاق. لا بد أن يكون الفعل الذي يراد به الإصلاح مأذونا فيه شرعا، أما إذا كان محرم مثل الدواء بالمحرم الذي يعالج بالخمر، شريد النفع، يريد أن ينفع، أو ببعض المحرمات بالبول، يعالج ببول، يقول اشرب البول، أو أكبر من ذلك يأمر يقول يعني افعل كيت وكيت من الأفعال المنكرة، اذبح ديك أو اذبح شيء من هذا القبيل حتى تشفى. الآن هذا كله ظاهر إيش يراد به الإصلاح؟ وهل إرادة الإصلاح بهذا تسوغه؟ لا، ليس كل ما يراد به الإصلاح، وليس كل ما قد تترتب عليه منفعة يعني فعلا أو صدفة مما يسوغ. إذن فكلام الإمام سعيد بن مسيب رحمه الله لا بد أن يحمل على معنى صحيح، كلام أهل العلم يجب إذا كان محتملا لأمر لا يصح يجب أن يحمل على معنى يصح، ما يجوز حمله على ما يتناقض مع مقامه ومنزلته. إذن قول سعيد هذا يحمل على ما يعني ما ليس فيه شرك ولا محرم، فإما أن يكون من المباح البين، وإما أن يكون من الأمر الذي لم يتبين فيه ما يوجب منعه وتحريمه، ما دام فيه منفعة ويراد به الإصلاح وليس فيه أمر محرم، ليس فيه شيء مما نهى الله ورسوله عنه فلا بأس به، يحمل على. كما حملنا قول ابن مسعود رضي الله عنه أنه يكره هذا كله، يعني يكره الطرق التي يتعاطاها الناس في الجاهلية لحل السحر وعلاجه فإنها طرق محرمة، يكره هذا كله. نعم، بعد قال ابن القيم
وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر لا يحل السحر إلا ساحر.
الحسن البصري التابعي المشهور المعروف العالم الفقيه الواعظ يقول رحمه الله لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. لعلنا نقول يعني هذا باعتبار الأغلب من واقع الناس، الأغلب من واقع الناس أنه لا يحل السحر إلا ساحر. والموجب لهذا التفسير وهذا التأويل، الموجب لهذا ما سيأتي من أنه يمكن حل السحر بغير السحر، أن يحل السحر غير ساحر، كما في كلام ابن القيم التالي: نعم، قال ابن القيم،
قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان.
نعم.
أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن.
نعم.
فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعويذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
قول ابن القيم هذا فيه فصل وتفصيل. يقول الإمام ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، هذا التعريف العام، حل السحر عن المسحور، هذه هي النشرة، وهي نوعان، قسمة: حل السحر بسحر، بسحر مثله، فهذا هو الذي من عمل الشيطان، هذا هو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لما سئل عن النشرة: هي من عمل الشيطان. يقول ابن القيم: وعلى هذا المعنى يحمل قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحل السحر إلا ساحر، يعني يريد حل السحر بسحر، هذا لا يفعله إلا الساحر، حل السحر بالسحر لا يكون إلا من ساحر. وذكرت لكم أن هذا الحصر يجب أن نحمله على الغالب من واقع الناس، فأكثر ما يحصل ويقع حل السحر بسحر، ولا يكون إلا من ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. يقول ابن القيم: فيتقرب الناشر وهو الساحر، والمنتشر وهو المسحور الذي يريد أن تعمل له النشرة، يتقرب الجميع إلى الشيطان بما يحب من شرك أو معصية على الأقل، بما يحب، لأن هذا هو ما يحبه الشيطان، فيبطل عمله، لأن أصل السحر عمل شيطان، فيبطل عمله عن المسحور. إذن حل السحر هذا طيب وإبطاله طيب، لكن الطريق إليه، الطريق إليه هذا هو والوسيلة كما يقال، لا تبرر الغاية، لا تبرر الوسيلة، ليس كل، يعني كما ذكرت آنفا، ليس كل ما يقصد فيه الخير والإصلاح يتوصل إليه بكل طريق، الوسائل يجب أن تكون محكومة بموجب الشرع، أن تكون من الأمور المأذون فيها نصا، أو أن تكون مما لم ينهى عنه، فيبطل عمله عن المسؤول. هذا هو القسم الأول من النشرة، قال ويحمل وعليه يحمل قول الحسن ويحمل عليه الحديث، هي التي من عمل الشيطان. القسم الثاني من النشرة ويحل السحر عن المسحور، علاج المسحور بالرقى الشرعية والتعويذات، عطفها من جنس عطف التعاويذ أو التعويذات على الرقى من عطف الخاص عن العام. والأدوية أدوية مباحة، شراب، دهان، شيء مما أباح الله، وأدعية مباحة، وتضرع إلى الله من المسحور أو ممن له عناية بالمسحور أو من غيره. دعوات، الدعاء سبب عظيم، بل هو أعظم الأسباب، أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، دعاء المسألة. والأدعية المباحة، فهذا جائز، هذا لا كلام فيه، ولا وليس هو محل اشتباه ولا إشكال. حل السحر بالرقى يمكن، يمكن حل السحر بالرقية والتعويذات والدعوات وبأدوية، يمكن. لكن عند كثير من الناس عندهم إن الذهاب للساحر حل السحر مضمون عند الساحر، وهذا ليس بصحيح. حل السحر ليس مضمون عند الساحر، فأحيانا تكون العلة يظن أنها سحر وليست سحرا، هذا يجري. كثير من الناس يهرع إلى السحرة والمشعوذين والدجالين ظنا منه أن هذه العلة أنها سحر وليست سحر، يمكن أن تكون عين سببها عين، يمكن أن تكون بلا سبب مع يعني من قبل الناس، علة أنزلها الله بحكمته البالغة، والكل بقدر الله، الكل ما كان بسبب من قبل الناس أو لم وما لم يكن له سبب من قبل الناس، الكل لا يخرج عن قدر الله. ثم لو كان العلة التي يعاني منها المبتلى لو كانت سحرا، فليس من الضروري أن أي ساحر يحل. إذا أصبح الساحر يعني يشفي من السحر مطلقا وهو على ذلك قادير، ما يصح أبدا. الساحر قدرته محدودة، وشياطين الإنس والجن مهما أوتوا من قدر فإنهم يعجزون عن أشياء، لأن قدرتهم محكومة بمشيئته سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى في شأن سليمان: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. مات سليمان والجن يعملون ويكدعون، ما دروا أن سليمان قد مات. ولو كان السحرة والكهان كما تقدم يعني علمهم تام ومطلق أصبح يعني شرهم وخطرهم أعظم. لكن كم من مبتلى يذهب للعديد من السحرة ويبوء بالفشل. وقد يكون السحر من آثاره تلبس الجن بالإنس، فيصبح هذا الشيطان يتلاعب بالساحر وبالمسحور، فيخرج ويرجع ويخرج ويرجع. وهذا تسمعون منه كثيرا، من تلاعب الجن بالإنس، من يعني من السحرة و أو ممن يعني يرجع إليهم وممن يسأله. فالمقصود إن حل السحر بهذه الطريقة ممكن. نقول هل يمكن حل السحر بالأدعية والدعوات والتعاويذ والرقى؟ نقول نعم ممكن، لكن هو مضمون؟ سبب من الأسباب، مثل الأدوية ومثل الأدعية ليس مضمونا. طيب، وحل السحر بسحر ممكن؟ ممكن، لكن هل هو مضمون؟ لا. ما الفرق إذن بينهما؟ إن الأول الحل السحر بالأدعية والدعوات، وهذا طريق مباح، وبقدر ما يتوفر عند الإنسان من الإيمان واليقين والتوكل على الله يكون أثر هذا الدعاء، بقدر ما يقوم بقلب الداعي والراقي والمرقي، بقدر ما يقوم بقلوبهم من صدق التوكل على الله وصدق الإقبال عليه يكون الأثر بإذنه تعالى. وتقرؤون في الشرح ما ذكره ابن القيم وغيره عن بعض أهل العلم من علاج السحر يعني بقراءة بعض آيات ورد فيها ذكر السحر وبطلان السحر، كما في سورة الأعراف ويونس وهود وطه. فهذه آيات، ثلاث آيات من سورة الأعراف وأربع أو ثلاث من سورة يونس، وخمس آيات قريبا من سورة طه. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم في سورة يونس. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قالوا يا موسى، وفي سورة طه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى وقلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فذكر يكرى عن بعض أهل العلم أنه يعني أنها قراءة هذه الآيات في ماء، ويعني قراءة هذه الآيات و على ماء، فإنه ينفع بإذن الله. يضاف إلى ذلك ما جاء عن وهب بن منبه من أن من المجرب في علاج السحر أن يؤتى بسبع ورقات من السدر الأخضر تدق وتوضع في ماء، فإذا أضيف هذا إلى هذا ومع قراءة الآيات كذلك التي ورد في النصوص نفعها وأثرها وهي سورة الفاتحة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كذلك قل يا أيها الكافرون. فإذا فعل هذا وهذا وهذا فهذا كله مما يرجى نفعه، بل إنه مجرب كما ذكر أهل العلم قديما وحديثا. وقد ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أنه يعني وقع له هذا وجربه هو وغيره فنفع الله به بإذن الله. فهذا هو الذي يتضمنه أو منه يعني من معنى قول ابن القيم. والنوع الثاني حل السعر بالأدوية بالرقى والتعويذات والأدوية والأدعية المباحة، فهذا منه. فإذا تيسر مثلا يعني من يفعل هذه الأشياء، وهذا شيء ميسور، قراءة الفاتحة والمعوذتين، قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاثا، ومع ذكر يعني قراءة كذلك آيات السحر التي ذكر بعض أهل العلم وهو ليث بن أبي سليم أنها مجربة وتنفع بإذن الله، فتقرأ على ماء فيحتسي منه المبتلى، يعني يشرب منه جرعات ويغتسل بالباقي، وهذا نرجو أنه لا بأس به ولا مانع منه. هذا مما يصدق أو يمكن أن يحمل عليه قول سعيد بن المسيب، فأما ما ينفع إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى، يعني فلا حرج في الاتيان بسبع ورقات سدر والرقية على الماء وقراءة هذه الآيات آيات السحر، كل هذا يعني منهما دلت النصوص على يعني ما أرشدت إليه النصوص في قراءة سورة الفاتحة، ومنها ما لم ينهى عنه الحمد لله. والله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، والقرآن شفاء لأمراض القلوب بالدرجة الأولى وهو المقصود الأول، وشفاء لأمراض الأبدان. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من كل مكروه، وأن يعصمنا وإياكم من كيد شياطين الإنس والجن، وأن يرزقنا البصيرة في الدين، وأن يبطل كيد الكائدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعافية في ديننا وفي أبداننا، إنه تعالى على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وفي ختام هذه نعم
في مسألتين
نعم أقول في ختام هذه الندوة أوصيكم بمواصلة هذا الطريق، فطريق العلم كما تقدم طريق دائم وطويل، وليس هو بالمؤقت، فالدراسات التي توقت بكذا سنين وحتى يتخرج الإنسان ليس معنى ذلك أنه بهذا ينتهي من العلم، فعلم العلم طريقه طويل، فالمسلم لا يجب أن ينبغي أن يكون طالبا للعلم دائما وأبدا حتى يلقى رب وهو يطلب من ربه المزيد من العلم. فقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذا الذي نكرره في كل ركعة، تتضمن طلب الهداية، الهداية العامة والهداية الخاصة، بتعليم ما لم نعلم وبالتوفيق للعمل بما لم نعمل به، بالتوفيق وبالثبات على ما آتانا الله من علم وما وفقنا له من عمل. نسأله تعالى أن يهدينا صراط المستقيم، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. نعم.
فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة،
هذا ماشي بعد.
الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عما يزيل الإشكال.
نعم، قول ابن القيم إشارة إلى كلام ابن القيم، وأن هذا التفصيل الذي ذكره ابن القيم يزيل الإشكال الذي يعني يتبادر إلى الأذهان في كلام السلف، لأن المأثور عن السلف فيه شيء من الاختلاف، لكن بمراعاة ذلك التقسيم الذي ذكره ابن القيم يزول الإشكال، فيحمل كلام من منع على النوع الأول ومن أذن على النوع الثاني وما أشبهه. نعم.
انتهت.
انتهى؟
نعم
ينتهي. أقول ننتهي عند هذا، نهاية هذا الباب، والله المستعان.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. يقول: في حالة الضرورة القصوى هل يجوز أن يفك السحر بسحر مثله؟
هذا فيه خلاف لبعض أهل العلم، بعضهم يرخص فيه ويرى أن الضرورة مسوغة، والصواب أنه لا يحل سحر، أن الضرورة لا تبيح حل السحر بسحر مثله. فإذا كان حل السحر بسحر يتضمن الشرك ويتضمن أو يتضمن المعصية لله ورسوله فإنه لا يحل، فإن الضرورة لا تبيح المحرم مطلقا. الضرورة، بعض الناس يقول إن الضرورات تبيح المحظورات، هذا ليس صحيحا على الإطلاق. فهل الضرورة تبيح ما يرشد إليه بعض الدجالين والكهنة والسحرة من 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 الشرك، من التقرب للجن بذبح أو غيره؟ طيب، وهل الضرورة من يسرق منه المال الكثير، يعني إنسان سرق منه مال ضخم، خلوا 100,000 أو مليون وهذه ثروة كلها سرقت، هل يحل له أن يذهب إلى كائن يسأله؟ هذه ضرورة، لا يحل الذهاب للكهنة والسحرة ولا ولو لضرورة، بل عليه أن يفوض أمره إلى الله ويلجأ إلى ربه ويستنصر بربه ويفزع إليه بالدعاء ويستغيث بالله الذي يكشف الضر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم.
كيف يعرف الفرق بين المسحور والمصاب بالعين؟
والله لا أعرف فرق، يمكن بعض الناس لأنها علل خفية، علل خفية، ولا وليس للعين، يعني بعض المتطببين والمحترفين للرقية يزعم أنه يعرف المصاب بالعين وأن هذه العلة بسبب عين، هذا ليس بصحيح، تخرص، هو خرص قد يوافق أشياء فيظن السائل والمريض يظن إن هذا عنده، من أين لك يا أيها المدعي إن هذا مصاب بعين؟ الآن هو يشتكي من مغص في بطنه أو من صداع شديد في رأسه أو من حالة وقلق في نفسه، من أين لك أن سبب هذه العلة عين؟ نعم، يمكن العين يعرفها الإنسان بمواقف معينة، مواقف يعرفها بدون إخبار البعيد، هذا البعيد ما الذي أدراه؟ ومن المؤسف يعني المؤلم أن بعض محترف الرقية الآن يدعون أكثر من هذا، لا يكفي أن يقول إنك مصاب بعين، لا يقول لك إنك مصاب بعين وأن فلان وأن الذي عانك هو فلان، أو يقول إن الذي عانك صفته كذا، رجل طوله كذا وجهه كذا ويصف له. اليوم أنا سئلت عن مثل هذه الحالة، من أين هذا؟ هذا لا نشك بأنه يعني له رأي من الجن وهو يدعي كما قال السائل الذي سألني، يدعي أن هذا أمر ينقدح في نفسه، يعني إذا رقى وقرأ على هذا المريض يقع في نفسه إنه مصاب بعين وأن الذي عانه أصابه بالعين إنه صفته كذا وصفته كذا، فيظل ينعت للمريض ويقول كذا حتى يقول المريض نعم نعم هذا فلان، هذا فلان قريبه، أخوه، ابن عمه، صديقه، جاره، أي واحد. يزرع العداوة بهذا، والأصل إما أنه رجم بالغيظ وصادف يعني صادف شيء من الواقع، أو أنه بوحي شيطاني فيذهب هذا المضلل الدجال ويذهب المبتلى فيتهم فلان وفلان، قد يصيب وقد يخطئ، قد يرمي البريء كما تقول لهم الشياطين المصاب، يعني بعض محترف الرقية يسأل المصاب يسأل الجني الذي في بدن المصروع يسأله ما الذي أتى بك، فيقول يعني فلان عمل سحرا وربطه بفلان، فيصدق السائل الراقي المحترف والمصاب أو ولي المصاب يصدق بهذا ويذهب يتهم فلان ويبحث عن السحر كما زعم له الشيطان المتلبس بالإنسان. نعم.
بعض القراء يستعين بالجن في معرفة مكان السحر فيذهب إليه ويتلفه، هل هذا العمل جائز؟
عندي أن هذا تصديق للشيطان، فإذا كان لا يجوز الذهاب للكاهن فكيف نصدق الشيطان الذي في بدن المصروع؟ وقد يرشده، ولا بلغني أبدا إنه حصل إن إنسانا برئ من بهذه الطريقة، ما بلغني، كل ما يحصل إنه يذهب يقول تجد كذا يعني في مكان كذا، والسحر ما هو عبارة عن شيء من الأشياء المستقذرة، شعر أو قلامات يعني أظفار أو شيء أو خيوط وعقد يجدها في مكان فيوهمها أن هذا سحر، قد لا يكون سحر، ليس بلازم أن يكون. لو وجدت أشياء من هذا النوع وهي مربوطة في شيء تقول هذا سحر ما يلزم، ثم هذا الشيطان يخرج فترة ثم يعود تلاعبا منه بالمتطبب وبالمريض ومن وراءه، نسأل الله العافية. نعوذ بالله من الشر. نعم.
ما حكم سوار الروماتيزم؟
إيش؟
ما حكم سوار الروماتيزم؟
حكمه كما في حديث عمران بن حصين أن رجلا كأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، قال انزعه فإنك لو مت. نعم. فقال لا يزيدك هذا إلا وهنا، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فلا يجوز استعمال ما يسمى بسوار الروماتيزم، هذا من جنسه، وهذا السوار فيه فتوى من لجنة الإفتاء، ومما يدل على الكذب كثرة ما يضاف إليه من المنافع والتأثير، وأنه ينفع بكذا وينفع بكذا لأمراض كثيرة. نعم.
هل يعتبر اسم الستار من أسماء الله عز وجل؟
إيش؟
هل اسم الستار من أسماء الله عز وجل؟
ما علمت أنه ورد الغفار، هذا هو الاسم من أسماء الله، أما ستار فلا، لكن الله تعالى هو الستار الذي يستر عباده، من ستر مسلما ستره الله، فيستر من شاء ويفضح من شاء، فهو معناه صحيح، لكن اعتباره علم على الرب كالغفار والغفور والعزيز والحكيم، لا، يعني لم يرد اسما علما على الرب تعالى، لكن معناه صحيح، فيصح أن تخبر بها الله وتقول إن الله هو الستار. إيش الإخبار به صح، تقول الله هو الستار والذي يستر من شاء. نعم.
هل يجوز التوسل بصفات الله عز وجل التي لم يشتق منها أسماء؟
مدري مثل
كالبطش.
ها؟
كالبطش.
يقول لك كذا السائل؟
أي نعم.
كالبطش؟ ها؟
أي نعم.
كيف يريد يتوسل لو يتكلم هذا السائل؟ يقول اللهم إني أسألك ببطشك؟ إيش؟ كيف يتوسل بالبطش؟
وجاب مثال.
ها وين؟ لا ما يصح، ما يصح. التوسل يكون بالصفات التي لها تناسب. هل يقول، هل يليق أن تقول اللهم اغفر لي فإنك شديد العقاب؟ هل في تناسب بين المطلوب والوسيلة؟ ها؟ إيه ببطشك بالكافرين. إيش؟ كمل. لا قل اللهم إني أسألك بعزتك، عزة وقوتك أن تنصر المسلمين وأن تنتقم من أعدائهم. التوسل بالأسماء المناسبة يكون بين الوسيلة والمطلوب وبين الوسيلة تناسب. وكفى. أسألك، أستقدرك بقدرتك، أستخيرك بعلمك، أعوذ بعزتك، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك، شوف التناسب، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك. توسل بالمعافاة. ما تقول أسألك بعقابك، أسألك بقوتك وعزتك أن تنزل عقابك على أعدائك. فلا بد أن يكون هناك تناسب ولياقة. نعم.
يقول نذهب مع بعض الزملاء إلى المدينة المنورة ونقوم بزيارة لجبل أحد وبعض الآثار في المدينة، ويقوم أحد الزملاء بتوضيح بعض الأمور لنا، فهل هذا جائز؟ وهل كوننا نفعله كلما ذهبنا هناك فيه محظور شرعي؟
أولاً، وصف المدينة بالمنورة هذا ليس معروفاً في لسان أهل العلم. المدينة النبوية هذا هو التعبير الصحيح. سافر لمدينة الرسول، للمدينة النبوية، هذا هو التعبير المناسب. أما المنورة هذا من الكلام المتأخرين الذين لا فقه لهم في الألفاظ الشرعية والمعاني الشرعية. فإذا أردت أن تذكر المدينة فإما قل المدينة وهو علم عليها، المدينة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب، أو إذا أردت تضيف فقل مدينة الرسول أو المدينة النبوية، فهذه ملحوظات يجب أن تراعى. أما التفرج يعني على تلك المواقع فأرجو أنه لا بأس بذلك على وجه الاطلاع والتفرج فقط. يعني الأصل أن السفر لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو إن أصل السفر لأمر عادي، سفر لزيارة علمية، زيارة الجامعة الإسلامية، أو زيارة مكتبات هناك كما يحتاج إلى ذلك طلاب العلم. فإذا ذهب الإنسان إلى هناك ثم ذهب يتمشى ويتفرج على الجبال ويتفرج على يشوف جبل أحد، هذا لا بأس به. لكن لا على أن هذا يعني مستحب لمن زار المدينة أن يذهب هناك، بل هذا أشبه ما يكون بالأمر العادي، وقد ينفع من ناحية الإيضاح في التعليم. عندما يذكر جبل أحد يقال جبل أحد هذا جبل يقع في موقع كذا في المدينة، وأنه جبل هذه صفته ومن شأنه كذا، فالخلاصة أنه لا بأس. نعم.
في الختام نسأل الله أن يجزي عنا خيرنا شيخنا خير الجزاء، وأن يبيض وجهه يوم الحساب والجزاء، وأن يجعل مثواه في عليين، وأن يحشره في زمرة النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والإخوة الحاضرين كذلك نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يزيدنا وإياهم علما وهدى وتوفيقا، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمنحنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.